إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، تكلمنا في الجمعة الماضية عما يتعلق بعلاقة الأبناء بالأباء والأولاد بالوالدين، وبينا أن الإسلام يأمر بأن تكون هذه العلاقة قائمة على البر وعلى الإحسان وعلى التعامل بالبر والإحسان، وينهى عن العقوق والمقاطعة، وبينا أن ذلك له أضرار وخيمة على الابن وعلى الأسرة وعلى المجتمع ككل. ونتناول اليوم إن شاء الله ما يتعلق بموضوع الأسرة، ما يتعلق بعلاقة الأسرة بعضها مع بعض. فإذا كان كما سبق أن ذكرنا أن الإسلام يأمر بالبرور بالوالدين، ومن تمام البرور بهما أن توصل الرحم التي لا توصل إلا بهما، فهذا من الواجب على الولد سواء كان ذلك والداه أحياء أم أمواتا. ولذلك سنتناول اليوم إن شاء الله هذا الموضوع، ونبين المراد بإيصال الرحم أو وصل الرحم، وما معنى مقاطعة الرحم والأضرار والأثار المترتبة على ذلك، بالإضافة إلى ما يدعو الإسلام إليه من أن تكون هذه العلاقة قائمة على الوصال وعلى الإحسان وعلى المودة. فقطيعة الرحم آفة ابتلي بها كثير من المسلمين، لأن كما قلنا غير ما مرة بأن الإسلام يريد من أبنائه وأتباعه أن يكونوا أمة واحدة، أمة متعاونة، أمة متراصية، أمة متحابة، وذلك يبدأ باللبنة الأولى بالأسرة. ولذلك تكلمنا على علاقة الزوج بالزوجة والزوج بزوجته، فيجب أن تكون هذه العلاقة قائمة على المودة والرحمة وعلى الإحسان وعلى التعاون وعلى المعاشرة بالمعروف. فإذا تحقق ذلك فمن غير شك أن الأولاد يكونوا صالحين بارين بآبائهم وأمهاتهم، ثم بعد ذلك يمتد ذلك ليشمل هذه الشجرة وهذه الأسرة لجميع جهاتها ونواحيها. لذلك إن قطيعة الرحم هي في الحقيقة كثرت في هذا العصر وابتلي بها كثير من المسلمين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من علامة الساعة، بمعنى وعلامة الساعة هي الأسباب التي تعجل بقيام الساعة وتكون سببا في فساد هذا الكون وانقضائه، لأن الله عز وجل أراد من هذا البشر القائم على هذه الأرض، أراد له أن يقوم على العدل وعلى الإحسان وعلى الرحمة، وأن يبني وأن يعمر وأن يصلح. فإذا خرج عن هذه الأوامر وهذه التعليمات فإن ذلك يؤدي لا محالة إلى خراب العالم ودماره وفساده، ومن ثم لا يبقى معنى لوجود هذا الإنسان على هذا على ظهر هذه الأرض. فقطيعة الرحم آفة ابتلي بها كثير من المسلمين، وأسهمت إلى حد كبير فيما تعانيه الأمة من تشتت وضياع. يعني المسلمين كيعانوا أنهم متفرقين، والحقيقة التفرقة بدأت من الأسرة. فإذا كانت الأسرة الواحدة غير متشابكة وغير متعاونة وغير متراسية وغير متحدة، فما بالك بالأمة كلها. فقطيعة الرحم آفة من الآفات الخطيرة التي ابتلي بها كثير من المسلمين، وأسهمت إلى حد كبير في تفرق وقطيعة وضياع الأمة. فالإنسان لا يشعر بالطمأنينة والأمان إلا ضمن جماعة من الجماعات. الإنسان مدني بطبعه، لا يمكن أن يعيش وحده، لابد لا يشعر بالأمان والاطمئنان إلا إذا كان يعيش في جماعة من الجماعات، له حقوق عليها وعليه واجبات نحوها. وبدون أن يعيش الإنسان في جماعة لا يكون أو لن يكون إلا كشاة ضائعة تهيم على وجهها بائسة شقية. والجماعة التي ينطبق عليها هذا الوصف في أشمل معانيه هي العائلة، هي الأسرة، هي نواة المجتمع ومصدر الخير في أي مجتمع. فمن طريق العائلة يستطيع الإنسان أن يطالب بحقوقه وأن تقضى حاجاته وأن يشعر بالدفء والاستقرار. ومن هنا شدد الإسلام على متبعيه بإعطاء العائلة حظها من العناية وتقديم الإحسان والخدمات لها قبل أي مواطن آخر، كما قد جعل قطيعتها من كبائر الإثم. ولقد أسبغ الإسلام على العائلة تسميتين، فتارة يدعوها بالأرحام وتارة بذوي القربى. القرآن يسمي مرة العائلة بذوي الأرحام بالأرحام، وتارة يسميها بذوي القربى. فمما جاء في نعتها بذوي القربى قوله عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وآت ذا القربى حقه، القريب. ويقول سبحانه: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالقرآن خص الأقارب بأولوية الإحسان وتقديمهم على غيرهم ممن يستحق المعونة. وجاء في القرآن في نعت ووصف العائلة بالأرحام قوله جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به، يعني اتقوا الله عز وجل في أمره ونهيه، واحفظوا الأرحام وأدوا حقها، واتقوا أن تقطعوها. فقطيعة الرحم، قطيعة الرحم، هذه الجملة أو هذه الكلمة هي مركب إضافي من كلمتين: قطيعة ورحم. فما معنى القطيعة؟ القطيعة معناها الترك والهجر. يقال قطع رحمه، يعني هجرها ولم يصلها. الرحم معناها القرابة مطلقا، هذا من ذوات الأرحام. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، معنى الأرحام أي له بهم قرابة، سواء كانت هذه القرابة يعني يحرم بينها الزواج كأن تكون الأم والأخت والعمة والخالة، أو لم تحرم المصاهرة كبنت الأخ بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، سواء كان يرثون أم لا يرثون، هؤلاء كلهم من ذوي القرابة. فقطيعة الرحم هي هجر الأقارب هجرا يتمثل في عدم البر بهم والإحسان إليهم وتوفير ما هم بحاجة إليه، بل ربما إيذائهم باليد أو باللسان أو بهما معا دون توقف أو انقطاع. فهذه هي المقاطعة، هو هجر الأقارب وعدم الإحسان إليهم، بل ربما إذايتهم والإساءة إليهم. فلقطيعة الرحم مظاهر تعرف بها، هناك علامات نستطيع أن نعرف من خلالها من الذي يصل رحمه ومن الذي يقطع رحمه. أولا، من علامة أو من مظاهر قطيعة الرحم الإيذاء باللسان من الغيبة والنميمة والإشاعات وإفساد ذات البين والسب والشتم واللمز والتنابز بالألقاب ونحوها. كل هذا يدخل في إطار المقاطعة. يعني واحد يتكلم في قريبه من وراء ظهره هذه الغيبة ويحاول أن يفسد ما بينه وبين الآخرين ويطلق عليه الإشاعات ويسبه ويشتمه ويلمزه وينقصه وما إلى ذلك ويضع له الألقاب الدنيئة، كل هذا يعتبر من قطيعة الأرحام. ثانيا الإيذاء باليد من الضرب والحرمان من العون المادي والمعنوي، يؤذيه بيده بضربه أو ما إلى ذلك. ثالثا عدم تحمل أذى ذوي الأرحام اللسان واليد، يعني لا يصبر ولا يتحمل أذاهم، فإذا انفعل ورد عليهم بالمثل فيكون قد ساهم في قطيعة الرحم. رابعا عدم العفو عن أخطاء ذوي الأرحام ومسامحتهم، يعني لا بد الإنسان أن يخطأ لكن لا يسمح لأن يخطأ معه أحد من أقاربه، فإذا أخطأ أحد معه من أقاربه يقيم الدنيا ولا يقعدها ويقيم بينه وبينه سدودا منيعة بحيث يقطعه ويهجره وإلى الأبد، هذا أيضا من المقاطعة للرحم. خامسا حجب المعروف عنهم من السؤال، لا يسأل عنهم ولا يواسيهم في وقت الشدة ولا يهنئهم بالنعمة إذا أنعم الله عليهم بالنعمة، لا يهنئهم يقول هنيئا لك ويدخل عليه السرور، لا يزورهم، لا يبين ويبرز فضلهم ومكانتهم، لا يبتسم في وجوههم إذا التقى معهم، لا يفسح له في المجلس إذا دخلوا عليه، يعني لا يعبأ به ولا يعطيه قيمة، هذا كله يدخل في إطار قطيعة الرحم. هذا وإن لقطيعة الرحم آثارا دارة وعواقب وخيمة، فإذا كان الإسلام يأمر بصلة الرحم وينهى عن مقاطعتها فإن ذلك ما نهى الشارع عن أمر إلا فيه أضرار وآثار وخيمة تترتب على هذه المقاطعة، لأن الإسلام لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا على شر، ما من خير إلا وأمرنا به هذا الإسلام وما من شر إلا وحذرنا منه هذا الإسلام، فإذا ارتكب الإنسان المحظور فعليه أن يتحمل تبعات هذه المخالفة وأثار هذا العصيان. فلذلك إن لقطيعة الرحم آثارا ضارة وعواقب وخيمة، منها حلول اللعن الإلهي، الله تعالى يلعنه، ذلك أن الله عز وجل لا يثني على قاطع الرحم ولا يدنيه ولا يقربه منه، فهو بعيد عن الله ولا يصيبه برحمته، لأنه ما دام أنه ابتعد عن عائلته فإن الله عز وجل يعامله بمثل عمله فيبعده من رحمته. قال الله عز وجل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، يقطعون أمر الله بصلة الأرحام هو يقطعها، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، لهم اللعنة الطرد والبعد من رحمة الله ولهم سوء الدار يعني العاقبة الوخيمة يوم القيامة. الأمر الثاني الحرمان من العون والتأييد الإلهي، كما أنه ما عونش العائلة دياله ما وقفش بجانبه فالله تعالى أيضا يتركه ولا يعينه سبحانه، ذلك أن الله عز وجل أمضى سنته بوصل من وصل رحمه وقطع من قطع هذه الرحم، ولا معنى لقطيعة الله العبد سوى الحرمان من العون والتأييد، وقد وردت النصوص بذلك حيث يقول سبحانه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، يعني معنى توليتم يعني توليتم أمور الناس وتأمرتم عليهم، أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، لعنهم الله أبعدهم من رحمته، أصمهم عن استماع الحق، حرمهم من الهداية، أعمى أبصارهم عن طريق الهدى، أفلا يتدبرون القرآن الذي يأمر بصلة الرحم ويأمر بالإصلاح في الأرض وينهى عن الفساد، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أم أن القلوب مقفلة ومغلقة لا يمكن فتحها. وإذا لم تفتح القلوب بالقرآن فوالله ليس في الدنيا شيء يستطيع فتح هذه القلوب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. أخرجه البخاري ومسلم. الرحم معلقة بالعرش، وكما قلنا عن قريب، الرحم كل من بينك وبينه نسب، سواء كان الذي من الذي يرث أو لا يرث، سواء كان ذا محرم أم لا، فكل من بينك وبينه نسب فالرحم فهو رحم، والرحم معلقا بعرش الرحمن، تقول هذا ما أذن الله لها فيه أن تقوله، وتدعو: اللهم صل من وصلني، من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. الأمر الثالث: الحرمان من الجنة، وهذه مصيبة كبيرة. ذلك أن الله عز وجل جعل الجنة دار المثوبة والمكافأة في الآخرة لمن آمن وعمل صالحا، ومن قطع رحمه لم يعمل الصالحات، بل ربما استحل ذلك، وهذه المصيبة الأكبر. يظن أنه لا، أن الإسلام لا يأمر بذلك، أو أن هذا أمر لا قيمة له في نظر الإسلام فيستحله، يقول: يجوز قطع ذوي الأرحام. بل استحل ذلك فيكفر والعياذ بالله، فيكون مصيره الحرمان من الجنة، إما على الدوام أو لفترة تتناسب مع هذا الجرم الذي ارتكبه، ثم يكون العفو ودخول الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم، رواه مسلم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. الأمر الرابع: تعجيل العقوبة في الدنيا، ذلك أن كل ذنب يقتضي حلول العقوبة، كل ذنب يمكن أن يترتب عليه عقوبة، هذا شيء طبيعي، فإن الله عز وجل إلا يعني كل ذنب يقتضي حلول العقوبة إما عاجلا أو آجلا، إلا ذنب البغي وقطيعة الرحم، جزء ديال الذنوب، جزء ديال المعاصي، الله سبحانه وتعالى كيعجل العقوبة ديالهم في الدنيا قبل يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر، يعني أحق، أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من العذاب الشديد. هناك عذاب يوم القيامة، لكن العذاب الدنيا يعجله الله لشخصين، لمرتكب جريمتين: جريمة قطع الرحم، وجريمة البغي والعدوان والاعتداء على الناس. الأمر الخامس: كراهة ذوي الأرحام للقاطع. الإنسان اللي يقطع الرحم يكون منبوذ، يكرهه الناس، يدعون عليه، يتخلون عن نصرته، ذلك أن حجب البر والمعروف عن ذوي الأرحام، بل ربما إذايتهم الإساءة إليهم يحملهم على كراهة القاطع ودعائهم عليه، ودعوتهم مجابة، الدعوة ديالهم مستجابة، للحديث الذي ذكرنا عن قريب: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله. هذا معنى الدعاء: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. بل إنهم ليتخلون عن نصرته ومؤازرته فينال الناس منه. سادسا: فقد القاطع ثقة الناس واحترامهم، ذلك أن الناس يثقون بمن يعطف على أهله ويحترمونه. جرت عادة الناس أن الواحد لكي يشوف يبر بالأقارب بتاعه فيعني يقتربون منه ويحترمونه ويثقون به، فإذا كان يعني خيره يعني مقطوع عن أقاربه فمن باب أولى أن يكون مقطوعا عن الناس. فإذا قطع رحمه سحب الناس ثقتهم به واحترامهم له، من باب أنه من لم يكن فيه خير لقرابته فلا خير فيه لأحد أبدا، يعني لن يكن الخير فيه الأقارب دياله، فمن باب أولى وأحرى أن لا يكون فيه خير للناس، خيركم خيركم لأهله. الأمر السابع: القلق والاضطراب النفسي، ذلك أن قاطع الرحم مرتكب كبيرة من الكبائر، ومثل هذا يسود قلبه على مدار الأيام، وسواد القلب مرضه، وقلقه واضطرابه، وفي الحديث إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه حينما يرتكب الذنب أي ذنب كان، ومن ذلك قطيعة الرحم، حينما يذنب ذنبا تكون نكتة سوداء، نقطة سوداء في قلبه، يعني يترك هذا الذنب أثرا يعني أسود على القلب. فإذا تاب ونزع كف يعني كف عن الذنب وأقلع عنه، فإذا تاب ونزع واستغفر سقل قلبه يعني غسل قلبه وأزيل ذلك السواد، فإن زاد في الإثم وتاب زاد السواد حتى يعلوه، فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني الران على القلوب يعني الذي غطى القلوب وأحاط بها وأصبحت هذه القلوب حينئذ مغلقة لا يمكن أن تفتح بأي مفتاح من الخير، هي لا تقبل الخير أبدا، وهذه عقوبة عظيمة ولا شك. إن الله عز وجل حذر من قطيعة الرحم لما فيها من أضرار بفاعلها وبالمجتمع، ورغب في وصل الأرحام لما فيها من خير لصانعها وللجميع. قال الله عز وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، وقال جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اللهم وفقنا للعمل بطاعتك وجنبنا أسباب سخطك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن لصلة الرحم قيمة كبيرة وفضلا عظيما عند الله عز وجل، حسبنا من ذلك أنها سبب في صلة الله عز وجل للواصل وقطيعته للقاطع. الرحم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله. إذن هذه أول فائدة يجنيها الواصل، أن الله عز وجل يصله يعينه يرحمه، من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. الأمر الثاني أن صلة الرحم سبب في سعة الرزق وبركة العمر وعمران الديار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في عمره، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه يعني يوسع الله الله في الرزق، وينسأ يعني يؤخر له في أثره يعني أجله فليصل رحمه، فهي سبب في سعة الرزق وبركة في العمر. ثالثا سبب في قبول العمل ودخول الجنة، أيضا صلة الرحم من أسباب قبول العمل ومن أسباب دخول الجنة. يقول الله عز وجل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إذن صلة الرحم سبب في قبول العمل ودخول الجنة. أيضا أن صلة الرحم سبب في أن الصدقة على القرابة صدقة وصلة، أن صلة الرحم هي سبب في أن الصدقة على القرابة صدقة وصلة، يعني أن الإنسان حين يتصدق على مسكين له أجر الصدقة، وحينما يتصدق على قريبه المسكين فيكون له أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، صدقة وصلة. كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. خامسا، أنها سبب في راحة البال وطمأنينة القلب، وهذا أثر طبيعي لكل طاعة، كل طاعة كل عمل صالح يتقرب به الإنسان إلى الله إلا ويكون من ثمرته ومن آثاره على نفس الإنسان الراحة، راحة البال وطمأنينة القلب. سادسا، أنها سبب في الدعاء بالخير بظهر الغيب. الواحد حينما يصل رحمه كل الأقارب يدعو له ويدعو له بالخير عن ظهر الغيب، يعني هو بعيد عنهم لأنهم يحبونه، والنفس مجبولة على حب من يحسن إليها. سابعا، أنها سبب في الحماية من ميتة السوء، يحمي الله عز وجل من ميتة السوء. ثامنا، أنها سبب في تكفير الخطايا ومحو الذنوب. وأخيرا، إن صلة الرحم علامة من علامة الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر. وذلك في عصرنا هذا لما طغت المادة على الناس بدأنا نشاهد قطيعة الرحم، وبدأت الأسر تتشتت، ولم يعد هناك ما يعرف بالعم والعمة والخال والخالة، بل الأب والأم كما ذكرنا في الخطبة الجامعة في الخطبة الماضية. إن صلة الرحم علامة من علامة الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم استر العورات وآمن الروعات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت صلاة قد قامت صلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. واعتدلوا وتراصوا يرحمكم الله، إن تسمية الصفوف من زمان الصلاة. الله أكبر. Thank you.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة والمارح مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.